يتلونه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه. ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في الحديث عن أقوام يحبهم الله عز وجل. تحدثنا عن بعض الكلمات التي يحبها الله، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. والحديث في صحيح مسلم. فهذه بعض الكلمات التي يحبها الله. وأيضا هناك صفات يحبها الله، كصفة الحلم والأناة، وصفة الستر والحياء، وصفة الوتر، إلى غير ذلك من الصفات التي يحبها الله عز وجل. ثم ما زلنا نتحدث بفضل الله تعالى في أقوام يحبهم الله عز وجل. تحدثنا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاء أهل الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، أهل الصلاة، أهل قيام الليل، آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، صحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أهل الحب في الله، المتحابون في الله عز وجل، من الأقوام الذين يحبهم الله تعالى. وما زلنا نتحدث في أهل الإحسان، فهم من الأقوام الذين يحبهم الله عز وجل. وهذا اللقاء الثالث في أهل الإحسان. قال الله تعالى: والله يحب المحسنين. وتحدثنا عن معنى الإحسان لغة واصطلاحا، وبدأنا بالإحسان إلى الوالدين، لأن رب العزة سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. كما قرن شكرهما بشكره فقال: أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. فربنا سبحانه وتعالى في أكثر من موضع بعد النهي عن الشرك أيضا وصى بالوالدين، وصى بالوالدين كما بينا في الحلقة الماضية بفضل الله عز وجل. سنتحدث الآن عن بعض الحقوق الواجبة للوالدين، وهذا من باب الإحسان إليهما، وهذا من باب الإحسان إليهما. أول حق من حقوق الوالدين، وطبعا لابد أن نعلم جميعا أن للوالدين حقوقا وواجبات، وإذا كانت النفوس السوية مجبولة على حب من أحسن إليها، فإن من شرائع الدين وسمات المروءة وضرورات العقل أن يقابل الإحسان بالإحسان. قال الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه الأم التي تعبت وحملت هذا الجنين في بطنها 9 أشهر تحمل الآلام والزفرات، فكل شيء لديها يهون إذا رأتك صحيحا سليما معافى. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. جعله ربنا جل وعلا حراما حراما. فالعقوق مراتب ودرجات، العقوق مراتب ودرجات كما بينا قبل ذلك. فعقوق الأمهات إثمه أشد وعقوبته أغلظ. لذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه رجل وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة 3، وذكر الأب مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. فإن للوالدين حقوقا وواجبات. أول هذه الحقوق التي ينبغي أن نقوم بها تجاه الوالدين، أولا محبتهما وتوقيرهما على من سواهما. لقد أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه أبصر رجلين، فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: هذا أبي. فقال: لا تسمه باسمه، يعني لا تنادي على أبيك محمد إبراهيم، لا تسمه باسمه، بل ينبغي أن تنادي على أبيك أبي أبتاه. أما أن تقول أن تنادي عليه باسمه يا فلان، أو أن تنادي على أمك باسمها، هذا ليس من الأدب وليس من الخلق. لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه، لا تسبقه ولا تجلس قبله. هذا هو الأدب، محبتهما وتوقيرهما على من سواهما. ثانيا، قال العلماء: الإحسان إليهما في القول والعمل والحال. الإحسان إليهما بكل ما تشمله كلمة الإحسان من معنى. ونحن قلنا في أول لقاء في أهل الإحسان، بينا أن كلمة الإحسان إذا جاءت مقيدة بالإسلام والإيمان فلها معنى، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما إذا جاءت مطلقة بدون تقييد مع الإيمان والإسلام جاءت مطلقة فمعناها أعم، وهي فعل كل ما هو حسن، فعل كل ما هو حسن. فالإحسان كما قال الله تعالى في محكم كتابه: وبالوالدين إحسانا. يعني إيه؟ يعني إذا أعطتك أمك مثلا كوبا من الماء قل لها: جزاك الله خيرا يا أمه، بارك الله فيك يا أمه، أطال الله عمرك في طاعة الله يا أمه. مثلا والدك أعطاك شيئا: جزاك الله خيرا يا أبي، بارك الله فيك يا أبي، وهكذا. هذا من باب الإحسان، هذا رد الجميل، رد لجميل الوالدين. فمن الإحسان أن تشكرهما، أن تشكرهما. نعم. ثالثا، قال العلماء من حقوق الوالدين على الأبناء الدعاء لهما في حياتهما وبعد مماتهما. قال الله جل وعلا، قال الله جل وعلا في محكم كتابه: رب اغفر. قال الله تعالى على لسان نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. هذا نوح عليه السلام يدعو لوالديه، يدعو لوالديه. وأنت ينبغي عليك أن تدعو لوالديك كما ربياك صغيرا، كما بين الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وقل رب اغفر لهما، وقل رب اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا، كما بين الله تعالى في محكم كتابه أن تدعو لوالديك كما دعا لك وأنت صغير. فالدعاء لهما هذا من باب البر والإحسان، ومن باب رد الجميل حتى بعد الممات، بعد الوفاة. نعم، أن تدعو الله سبحانه وتعالى لهما، وهذا يرفع من درجتهما. كما ورد في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه، من أين هذه الدرجة يا رب، أنا لا أستحقها. وكما هو معلوم أن الجنة 100 درجة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول: يا رب أن لي هذه، فيقول: باستغفار ولدك لك. إن ولدك يقول: اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحم، اللهم اغفر لأمي، اللهم ارحمها، وهكذا يدعو لوالديه، فيرفع الله درجة الوالدين. بعد أن كان في أسفل الدرجات يرفع إلى أعلى الدرجات باستغفار الولد لهما. نعم، وهذا يسميه العلماء بشفاعة الأحياء للأموات. هناك شفاعة من الأحياء للذين قد ماتوا. نعم، أنت حينما تدعو الله تعالى لوالديك بعد مماتهما يستجيب الله عز وجل ويرفع الله درجة والديك إلى أعلى درجات الجنة. فمن حقهما علينا الدعاء لهما في الحياة وبعد الممات. رابعا، قال العلماء: صلة أهل ودهما، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. أن تصل أقارب أبيك، أقارب أمك، أيضا أن تصل أصدقاء الأب وأصدقاء الأم بعد الوفاة. لقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بأعرابي في سفر، وكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر رضي الله عنهما بحمار كان يستعقب عليه، أي يركب عليه، ونزع عمامته من رأسه فأعطاه، فقال بعض من معه: أما يكفيك درهمان؟ كان يكفي أن تعطيه درهمين وخلاص، أما يكفيك درهمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. فصلة أهل وديهما هذا من حقهما علينا. خامسا، قال العلماء: من حقوق الوالدين علينا النفقة عليهما إذا كانا محتاجين للنفقة وعند الولد ما يزيد على حاجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، والولد من كسب أبيه كما بين صلى الله عليه وسلم: فكلوا من أموالهم. ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: على الولد الموسر أي الغني أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار، وإن لم يفعل ذلك كان عاقا لأبيه قاطعا للرحم مستحقا لعقوبة الله في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. سادسا، قال العلماء: من حقوق الوالدين عدم التأفف والتضجر منهما. إياك أن تتأفف من شيء تراه أو تشمه من أحدهما أو منهما مما تأذى منه الناس، ولكن اصبر عليهما كما صبر عليك وأنت صغير، واحذر الملل القليل والكثير، واعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فينبغي عليك أن تصبر وتصابر كما صبر عليك وأنت صغير. أيضا من هذه الحقوق سابعا خفض الجناح لهما. قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة فخفض الجناح لهما أدب عالٍ. لقد ثبت عن عروة أنه قرأ هذه الآية: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: إن أغضباك فلا تنظر إليهما شزرا، فإن أول ما يعرف من غضب المرء شدة نظره إلى من غضب عليه. وعن الحسن رحمه الله تعالى قيل له: إلى ما ينتهي العقوق؟ قال: أن يحرمهما ويهجرهما ويحد النظر إليهما، أن تنظر إليهما نظرة حادة، هذا من العقوق وليس في هذا أدب مع الوالدين. فمن حقوقهما خفض الجناح لهما بكل ما تشمله هذه الكلمة من معنى. ولا يظن من وفقه الله تعالى في القيام ببعض هذه الحقوق أنه قد قام بما عليه وقد جزى والديه حقهما، كلا والله. لقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني إيه؟ يعني لا يوفيه حقه. قال النووي رحمه الله: أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. طب نخرج إلى فاصل ونواصل بعدها إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن الإحسان إلى الوالدين. من الناس من ينظر إلى والديه، من الناس من لا ينظر إلى والديه اللذين أنجباه وربياه نظرة احتقار وسخرية وازدراء، لا ينظر إليهما إلا هكذا نظرة ازدراء وسخرية. من الناس من يقرب امرأته ويبعد أمه، يقرب صديقه ويبعد أباه، إذا جلس عند والديه فكأنه على جمر، يستثقل الجلوس ويستطيل الزمن، اللحظة عندهما كالساعة أو أكثر. ومن الناس من لا ينظر إلى أقاربه إلا نظرة ازدراء، فيخاصمهم في أقل الأمور ويعاديهم في أتفه الأسباب، ولا يقوم بواجب الصلة لا في الكلام ولا في الفعال ولا في بذل المال. تجده سريا من الأثرياء الأغنياء وأقاربه محاويج، فلا يقوم بصلتهم، بل قد يكونون ممن تجب نفقتهم عليه لعجزهم عن التكسب وقدرته على الإنفاق عليهم فلا ينفق. لذا أردت أن أؤكد على الإحسان إلى الوالدين، ثم بالإحسان إلى الأقارب، وهذا أمر في غاية الأهمية. كثير من الناس لا يحسن إلى أقاربه، فبعد الإحسان إلى الوالدين ينبغي أن تحسن إلى أختك، إلى أخيك، عمك، عمتك، خالك، خالتك، أن تحسن إلى الأقارب، أن تصل رحم. وهنا قد يسأل سائل فيقول: وما المراد بصلة الرحم؟ الجواب، قال ابن منظور في لسان العرب: وصلت الشيء وصلا وصلة، وصلت الشيء وصلا وصلة. ويقال: وصل فلان رحمه يصلها صلة، وبينهما وصلة أي اتصال وذريعة. والتواصل معناه الإيه؟ قال العلماء: والتواصل ضد التصارم، والتواصل ضد التصارم لغة. وصلة الرحم اصطلاحا عند علماء الاصطلاح، قال الإمام النووي رحمه الله: هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك. وقد أوضح ابن منظور العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي، فقال: هي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم، وكذلك إن بعدوا أو أساءوا. وقطع الرحم ضد ذلك كله. وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: الأرحام والأنساب هم أقارب الإنسان نفسه، كأمه وأبيه وابنه وابنته، وكل من كان بينه وبينهم صلة من قبل أبيه أو من قبل أمه أو من قبل ابنه أو من قبل ابنته. وقال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: والرحم التي توصل عامة وخاصة. المراد بالعامة رحم الدين، وهم إخوانك في هذا الدين العظيم، وهم إخوانك في هذا الدين العظيم، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالمسلمون كالجسد الواحد، تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، يجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. فالرحم التي توصل، قال القرطبي رحمه الله، عامة وخاصة. الرحم العامة رحم الدين، وهم إخوانك في هذا الدين العظيم. أن تقوم بصلتهم، أن تقوم بالإحسان إليهم، بالتوادد والنصح والعدل والإنصاف، والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. ولعلنا خصصنا عدة لقاءات في الحب في الله والمحبة في الله والأخوة في الله، 10 حلقات بفضل الله تعالى في المتحابين في الله والأخوة في الله. فلمكانة الحب، النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند مسلم من حديث أبي هريرة: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها، أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فالرحم العامة رحم الدين، إخوانك في هذا الدين. وأما الرحم الخاصة فهي التي سبقت الإشارة إليها وإلى بيانها، فتزيد النفقة على القريب، وتفقد أحوالهم، والتغافل عن زلاتهم، وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك، فيقدم الأقرب فالأقرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، وأعادها 3، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويوصيكم بآبائكم. وقال عليه الصلاة والسلام: وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك وأدناك. أي ابدأ في البر بالأم والأب، ثم بالأخت والأخ، بالأقرب فالأقرب. أن تحسن إلى أبيك وأمك أولا، ثم بأختك وأخيك، ثم بباقي الأقارب فالأقرب، الأقرب فالأقرب، ك كما قال عليه الصلاة والسلام. طب لو سأل سائل عن حكم صلة الرحم ودرجاتها، الجواب قال القاضي عياض رحمه الله: لا خلاف في أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية كبيرة، ولكنها درجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب. ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمى واصلا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني صلة الرحم درجات. لو ان شخصا من اقاربك مثلا يقوم بفعل الفواحش، أو عنده عرس وسيأتي براقصات وأغاني وإلى غير ذلك من المحرمات، فأنت قلت أنا لن أشارك، أنا لن أذهب إليه. لماذا؟ لأني كيف أشاهد الحرام إن لم أستطع إزالة المنكر، يعني أزيل نفسي عنه، أبتعد عنه. في هذه الحالة عليك بأدنى درجات الصلة، إن استطعت أن تنصح فواجب عليك النصيحة في وقتها. طيب لم تستطع في وقتها، طب بعدها ما فيش مانع تذهب إليه، يعني تهنئه بهذا العرس بعد الفرح، ولكن لا تشارك في الحرام، لا تشارك في المنكر. لماذا؟ لأن رب العزة سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، فأنأى بنفسي، إن لم أستطع إزالة المنكر أزيل نفسي عنه، أبتعد عنه أنا وأهلي. ولكن ما فيش مانع بعد العرس أذهب إليه أهنئه، ولا حرج مع التهنئة نصيحة ودعوة للحكمة والموعظة الحسنة. طيب واحد بعيد عن رب العالمين سبحانه وتعالى بالكلية، يتاجر في المخدرات أو يشرب مخدرات خمور في لهو، وهو من أهلي، ماذا أفعل؟ يا أخي عليك بأدنى درجات الصلة، مش لازم الاختلاط الزائد، أدنى الدرجات. يعني إيه؟ إلقاء السلام، رسالة في أي مناسبة من المناسبات عبر الهاتف، عبر الإيميل، الإنترنت، بأي وسيلة، تقوم بأدنى درجات الصلة حتى لا تقع في قطيعة الرحم. هتقول لي ده هو بعيد عن ربنا، ده هو ما بيكلمنيش، ده مخصمني، ده هو شايفني إرهابي متطرف، شايفني اللي أنا في اتجاه تاني. أقول لك إياك والقطيعة، قم بأدنى درجات الصلة. في مناسبة عيد الفطر، عيد الأضحى مثلا، في رمضان مناسبة، عنده زواج، عنده مناسبة من المناسبات، تتصل عبر الهاتف: كيف حالك؟ أخبارك إيه؟ وهكذا. يبقى قمت الآن بأدنى درجات الصلة، لا تدخل تحت القطيعة، لا. ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمى واصلا. انت شايف قريبك ده محتاج وقصرت معه، تعد قاطعا، تعد قاطعا. فاتقوا الله إخواني وأخواتي، واعلموا أنكم مأمورون بصلة أرحامكم وبالإحسان إلى الأقارب، منهيون عن قطيعتها. ولو لم يبادلكم أرحامكم صلة بصلة وإحسانا بإحسان فليست صلة الرحم بتبادل المنافع، إن وصلك رحمك وصلت، وإن عنك وابتعد نأيت عنه، ليست الصلة على هذه الصفة، فتلك مكافأة البعض للبعض، ولكن أمر الصلة فوق هذا كله، إن أمر الصلة فوق هذا كله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. والحديث عند البخاري. معنى الحديث: ليس الواصل كامل الوصل الذي يصل من وصله، ولكن الواصل كامل الوصل الذي يصل من قطعه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث، قال: هم ثلاث درجات: واصل ومكافئ وقاطع. الواصل هو من يتفضل ولا يتفضل عليه، يعني يصل الأقارب ولا يصلوه، يتفضل ولا يتفضل عليه. المكافئ لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ، يذهب إليهم ويذهبون إليه، يصلهم ويصلونه، مكافئ. القاطع هو من يتفضل عليه ولا يتفضل، يعني يصله الناس وهو لا يصلهم، أقاربه يصلونه وهو يقطع. هذا الأخير الويل له، الويل له. نعم، كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي كأنما تطعمهم رمادا حارا، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، أي نصير عليهم، ما دمت على ذلك. إياك والقطيعة، إياك والقطيعة، فهي من الكبائر. وأنا أريد أن أؤكد بهذه الكلمات لإخواني وأخواتي، فهي كلمات نفيسة، اسمعوها وعوها جيدا. اعلموا جميعا أن ذوي الرحم غير معصومين. قريبك هذا ليس بمعصوم، هو بشر يخطئ ويصيب. إن ذوي الرحم غير معصومين، قد يتعرضون للزلل ويقعون في الخلل، وتصدر منهم الهفوة، ويقعون في الكبيرة، فإن بدر منهم شيء من ذلك فالزم جانب العفو معهم، فإن العفو من شيم المحسنين، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وقابل إساءتهم بالإحسان، واقبل عذرهم إذا أخطأوا. لقد فعل إخوة يوسف مع يوسف ما فعلوا، وعندما اعتذروا قبل عذرهم، قبل عذرهم وصفح عنهم الصفح الجميل، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. يا أخي الحبيب، غض عن الهفوات واعف عن الذلات، واعف عن الزلات، وأقل العثرات، تجني الود والإيخاء واللين والصفاء، وتتحقق فيك الشهامة والوفاء. داوم على صلة الرحم ولو قطعوا، وبادر بالمغفرة وإن أخطأوا، وأحسن إليهم وإن أساءوا، ودع عنك محاسبة الأقربين، ولا تجعل عتابك لهم في قطع رحمك منهم، وكن جواد النفس كريم العطاء، وكن جواد النفس كريم العطاء. اعلم أن الذي أمرك بهذه الصلة وبالإحسان إلى الأقارب هو رب العزة سبحانه وتعالى. طب لو سأل سائل فقال: كيف أصل رحمي؟ كيف أصل رحمي؟ أرى أن وقت البرنامج قد انتهى، فأجيب على هذا السؤال إن شاء الله تعالى في بداية الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صلة الرحم، وأن يعيننا إلى البر والإحسان إلى الوالدين. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام يحبهم ويحبون